حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في السبع الأواخر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. وقال حرملة فنسيتها.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فمطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.
نعم، قال يجاور يعني اعتكف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأوسط يعني يعتكف، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان يطلب ليلة القدر، ثم لما خرج من المعتكفة بعد أن مضت 20 ليلة أعلمه الله بأنه في العشر الأواخر، فخطب الناس وأخبرهم قال من أحب أن يرجع إلى معتكفه فليرجع، وإني كنت أجاور ثم بدالي أن أجاور في العشر الأواخر. ثم وقعت ليلة القدر في تلك السنة 21، رأى في الرؤيا أنه يصلي في صبيحة في ماء الوطين، فوقعت مثل طريقة الصبح، هي أن الرؤيا قد تقع بحالها، وصارت ليلة 21 ووقف المسجد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صبح 21 وعلى جبهته الماء والطين، فدل على أن في تلك السنة صارت 21، لكن لا يسلسل في السنة. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله غير أنه قال فليثبت في معتكفه، وقال وجبينه ممتلئ طينا وماء. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء، فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر.
هذا الحديث فيه أنه اعتكف الشهر كله، اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخير، يصل ولا يتقرب. فوقعت في تلك السنة لا يتقرب إلى 21. اعتكفت العشر الأول ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم وسيت فقيل إن العشر الأواخر فمن حب منكم أن يعتكف فليعتكف واعتكف الناس معه يعني العشر الأواخر. دل على أنه في تلك السنة اعتكف الشهر 30 يوما يطلب ولا يتقرب. وأعلمه الله في آخر الأمر أنها في العشر الأواخر. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر.
سمعت يعني على حرف السلام يعني أسمعت يسأل استفهام سمعت رسول الله على حرف همزة الاستفهام.
فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها
نسيتها أو أنسيتها. نعم.
قال وإني نسيتها أو أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له
يعني قبل أن يبينها الله ويعلمها إياها ثم أبانها الله لها في العشر الأواخر. نعم.
قال فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض
ثم بناء خيمة ضربت له خبا ضرب له في المسجد. نعم. ليس المراد الزنا بناء غرفة لا المراد الخباء الذي ضرب له. نعم.
قال ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج
خباء عيد مرة ثانية بعد أن قوض كامل الاعتكاف لما بين الله لنا في العشر الأواخر أمر بالخباء فأعيد مرة ثانية فأعتكف في العشر الأواخر. نعم.
قال ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها
21 20 عندك اختلاف هذا 21. نعم.
قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة فإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد مكان يحتقاني يختصمان.
نعم يحتقاني يعني يطلب كل واحد من الحق ويدعي أنه حق وفي أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها وأن الملاحاة الخصومة قد تكون سبب في العقوبة وحرمان الخير. لما استخدم هذا الشخصان ورفع علمها.
نعم.
لكن في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون خيرا يخفيت عن الناس حتى يجتهدوا في العشر كلها معينة وتركوا بقية الليالي.
نعم
نعم بيان بيان كأنه أراد أن حد لهم أي لا يتنهي. نعم.
وحدثنا
نعم لا نعم محتمل أنها هي محتمل. نعم نعم.
وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23.
هذه هي أنها صارت تلك السنة 23 يحتمل أنها تعددت في حديث أبي سعيد أنها 21. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوها وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخا بن مسعود يقول من يقم الحول.
فقلت إن أخاك ابن مسعود ما عليك خطأ المطبع هل عندك تدعى إن أخاك خاطب يعني أخاك أخا أبي يعني أخو في الإسلام ما.
فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها.
وهذا اجتهاد النبي رضي الله عنه كان يرى أنها 27 ويحلف اجتهاد منها أبو المنذر فيها أن من علامتها أن تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع.
نعم
صبيحتها ليس القادة تطلع الشمس لا شعاع لها.
نعم.
قيل لأن هذا علامة على الله وقال وهم من كثرة الملائكة الذين الأنوار أن رجحتهم تمنع الشعاع.
نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها. قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرب هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة.
شق جفنة الشق النصف يعني الجفنة الفرس الذي يضعه فارس يتقي به وقع اللباد. ومعنى أنه في آخر الشهر يكون القمر يعني ما يبقى للنصف في آخر الشهر ليس كطلوع في وسط الشهر السبيل.
نعم
تكون يعني أن معنى اللي تقلته في آخر الشهر الذي يكون فيها القمر في شق الجفن على النصف بهذا نصفه قائل النصف.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. حدثنا
عندك بسملة؟ ما في بسملة البخاري. نعم ما في بسملة. كتاب الاعتكاف. نعم
كتاب الاعتكاف. حدثنا محمد
مسلم رحمه الله وضع الكتب كتاب الصلاة كتاب الاعتكاف. أما الأبواب ما وضعها يوضعها النوع ما وضع مسلم أبواب أصلا كتاب الصيام كتاب الاعتكاف. أما الأبواب ما وضع تراجم ما وضع تراجم.
نعم
كل هذا ما في دليل يدل على هذا. نعم ما أذكر شيء فيها ما أذكر شيء دليل واضح في هذا. نعم إلا أن تطلع لا تشرع على كذلك جاء في أخبار ضعيفة لا تنبح كلابها ولا تسجد نجومها. نعم
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان.
نعم في هذا الحديث مشروعية الاعتكاف استحباب. والاعتكاف هو في اللغة الحبس والمكر واللزوم. وشرعنا المكر في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جوارا وهو مستحب. ويجوز الإنسان إذا اعتكف أن يخرج ولا يتم لأنه مستحب إلا إذا كان نذر. إذا نذر يجب عليه الوفاء بنذر التي هي مشروع في جميع المساجد ليس خاصا بالمسجد الحرام كما جاء في حديث ضعيف أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الأقصى. ولهذا الأول هو البخاري قال وضع الاعتكاف في المسجد الحرام وفي المساجد كلها لرد هذا الحديث الضعيف. وكذلك أيضا يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العصر الأول من شوال في بعض السنوات لما عدل عن الاعتكاف في العصر الأواخر ثم ضربت لسانه الأخبي خاف عليهن من الغيرة. واختلف العلماء هل يشترط الصيام أو لا يشترط. فالجمهور على أن يشترط الصيام. وقول الثاني لا يشترط الصيام وهو الصواب لأن عمر رضي الله عنه قال لذلك من أعتكف لا يتم المسجد الحرام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فقال أعوذ بنذر والليل ليس فيه صيام. نعم وأقله اختلف العلماء في أقله فالجمهور على أن أقله يوم يكون فيه صيام. وقول الثاني أنه ليس هناك حد لأقله. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن السكوني عن عبيد الله بن عمر
عقبة بن خالد ساكت عنه يطلع هذه يخطأ عنه.
وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد بن السكوني
السكوني
وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
عبد الله
بن عمر.
نعم
عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاول وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده.
هذا في فضل الاعتكاف في رمضان، لأن العمل في رمضان أفضل من في غيره، وكذلك الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس، مشروع سنة. وفيه جواز اعتكاف المرأة في المسجد، مشروع اعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنت من الفتنة، يعني يكون حولها زوجها بعض أقاربها كلها خباء في المسجد أو غرفة، أما إذا خافت الفتنة فلا. ولا بد أن يكون المسجد يقام فيه الجماعة. اختلف العلماء هل يكون يشترط أن يكون المسجد جامع أو لا، أو لا يشترط؟ قال بعض العلماء لا بد أن يكون جامع حتى لا يخرج إلى الجمعة، والصواب أنه يشترط أن يتصلى في صلاة الخمس يخرج إلى الجمعة ثم يرجع ولا يضره.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بفدائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بفدائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بفدائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تردن
البر تردن
فأمر بشفائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
نعم. والحكمة في ترك الاعتكاف في تلك السنة والله تأديبهم وتعذيرهم، خاف عليهم من الرياء والمنافسة بسبب الغيرة لأن الضرات، فأراد إعلامهن أن الاعتكاف والعبادة مشتوى فيها الإخلاص والرغبة في الخير لا عن منافسة وغيرة ورياء ومباهات، ولهذا عزرهن في الأسفل وقال ما أنا بمعتكف هذا العام، وأمر بخباء فقوض يعني قوض، ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاء، وفيه استحباب قضاء معتادة والإسلام من الخير، وفيه دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان، الرد على ما قال انه لا يعتكف الا في رمضان، الذي يصبح اعتكف العشر الاول من شوال، بدليل على ان المراه لا بد ان اذا اعتكفت تكون في المسجد ولا يكفي اعتكافه في بيته في بيتها في مسجد بيتها، خلافا لابي حنيفه، وحنيفه يقول لها ان تعتكف في مسجد بيتها. نعم.
وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عمرو بن سواد.
والمرأة إذا اعتكفت من المسجد لا بد أن يأذن لها زوجها، لا بد من إذن الزوج. نعم.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن وأنهن ضربن الأخبية للاعتكاف.
يقول آل بر تريدن اسم استفهام، يقول آل بر تريدن فسهلت الهمزة وصارت مدة آل بر تريدن، يعني تريدن بهذا البر وأنتن تفعل هذه المناسبة المنافسة، كل واحد تضرب لها خيمة، ولهذا عزرهن عليه السلام وترك الاعتكاف تلك العام فقبض خيبة فقبضت ثيابهن وانصرفن إلى بيوتهن. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر.
يدل على الإنسان له أن يترك الاعتكاف إذا كان سنة مستحب يخرج منه لأنه ليس بواجب.
نعم.
إلا إذا نذره. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
وفي مشروعية الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان يخصصها بمزيد من الاجتهاد ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحري ليلة القدر واغتنام الليل للفضائل وأوقات الفضائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد، منها أنه يوحي الليل بخلاف العشرين الأول فإنه يخلطها بنوم وصلاة، فإذا دخل العشر أحيا الليل، ومنها أنه يوقظ أهله، ومنها فيوقظ أهله ومن يطيق الصلاة من صغير وكبير، ومنها أنها يجد يكثر من الاجتهاد، ومنها أنه يشد المئزر، وقيل المعنى شد المئزر عن كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد كناية عن التشمير والاجتهاد في العمل، ينبغي له أن تخص العشر الأواخر مزيد من الاجتهاد في العبادة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء من الفضل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر.
المراد العشر بالحجة، لأن عائشة رضي الله عنها نفت أن النبي صام في العشر، ولكن السنة ثابتة في استحباب صيامها من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر من عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء. ومن أفضل والصيام من أفضل العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، الصيام من العمل الصالح. والسنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله تقريبا. وأما حديث عائشة هذا فيجاب عنه كما قال النووي بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلها لعارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بالدعوة وتبليغ الرسالة ومقابلة الوفود والغزوات والجهاد وعقد ألوية السرايا، وقد يكون هذا هو الأفضل في حقه، وقد حث الأمة أخبر عن فضلها بالقول، والسنة تثبت بالقول وبالفعل بالتقرير، إذا وجد واحد منها كثرت السنة. أما تواصل من الرسول فقد يكون لعالم من العوالم انشغاله بأعمال أخرى، وهذا هو الأفضل في حقه. الجواب الثاني أنه لم تره صائما وإن كان صائما في نفس الوقت في نفس الأمر تكون ما رأته. الثالث أنه ترك صيامها لئلا يشق على أمته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية أن يشق على أمته. وأما حديث هنيدة الذي ذكره الشارع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة للحجة ويوم عاشوراء الصيام، هذا ضعيف عند أهل العلم، ضعيف، لكن السنة كما ترى ثابتة في فضل العشر. وأما حديث عائشة فهي أخبرت عن نفسها أنها ما رأت يصومها، ولا يزال ذلك، قد يكون صامها وهي مرأة، أو يأتيها في بعض الأحيان، ولا قد تمر 9 ليالي في الحجة، عنده 9 نسوة على السنة، ولا يمر عليها إلا مرورا ولا تعلم أنها صام. قد يكون يومها في أول الأيام أو في آخرها، وقد يكون لعارف، وقد يكون تارك أيضا قصدا لئلا يشق على أمته. فلازم من ذلك كونه لازم من هذا خبر عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحب صومها، فصومها مستحب. نعم.
كتاب الحج.
وفق الله الجميع، وفق الله الجميع.
سميت ولدي ولي الدين، هل في هذا الاسم شيء؟
ما أعلم في هذا الشيء. هذا بعض الناس اعتاد هذا في بعض الدويلات في فرق الشيخ الإسلام، في ولي الدين، صلاح الدين، تقي الدين.
هذا الأخ من كندا السائل. السائل الآخر يقول: أخ من فرنسا يسأل عن كتاب الوافي في شرح 40 النووي للحافظ الهيثمي، هل ينصح به؟
ما أعلم، ما قرأت شرح 40، لكن الهيثمي له يعني مسائل فقهية، يعني له كلام جيد، لكن في مسائل الاعتقاد عنده بعض الخلل في العقيدة لا يعتمد عليه. أما في المسائل الفرعية لا له كلام، صرف كلام جيد. أما الكتاب هذا ما قرأته، فلا أحكم عليه بشيء. نعم.
هذا نفس سالم كندا يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، قول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام؟
ما في حاجة أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام. لكن في شعبان جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا خير. هذا من فعله، هذا من فعله وهذا من قوله. ما في حديث أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما شعبان ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا خير. هذا من فعله وهذا من قوله. يعني أجاب العلماء عن هذا، لماذا لا يكثر الصوم أكثر الصوم من شعبان ولا مثل من شوق من محرم؟ جاب الحافظ الحجر وغيره قالوا: لعله لم يعلم بفضله شهر محرم إلا بعد إلا في آخر عمره، أو أنه لم يصم من في شهر محرم لانشغاله، وصام شعبان لتفرغه. نعم.
ما حكم تجارة بالأسهم الأجنبية بيعا وشراء؟
الأسهم الأجنبية
نعم،
يعني يبيع مع الأجانب، نعم. يبيع وشراء لا حرج فيه، يجوز البيع والشراء مع الكفار، ولا يعتبر هذا من الموالاة إذا كان ما في محذور شرع. من شرط البيع له شروط، من شرط البيع العلم بالمبيع، ومن شرط كذلك أن يحدد، يكون حدد الأوصاف إذا لم يكن يعني يدا بيد، إذا وجدت الشروط فلا حرج. نعم.
وتميل شروط
بعض الأسهم الأجنبية قد يوصف بها بعض الشركات المحرمة،
لا شيء محرم، لا كتاب يقول ما أنا اشترط أن لا يكون فيه محلول، بيع الخمور وبيع الربا وبيع الغرر وبيع كذلك الذهب، إذا كان بيع ذهب وفضة بدون قبض كل هذا ممنوع، لابد من استيفاء الشروط.
نعم. هذاك بنوك الأجنبية،
البنوك الأجنبية
أسهمها يعني،
نعم، إذا كانت تتعامل بالربا كذلك.
السائل من أمريكا يقول: أم كانت حاملة طفلها الصغير على ذراعها، وكانت تحدث ابنها الكبير بشدة، فسحبت يد ابنها الكبير بيدها الثانية، فأدى إلى إعاقة برقبة الطفل الصغير، ولا تدري هل هذا السبب أم غيره، هل عليها شيء؟
ما إذا كان لم تعلم السبب أرجو أن يكون عليها شيء. نعم.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جاء في الحديث أن من زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فقد اعتدى وظلم وأساء، هل يأثم من زاد أحيانا دون تعمد ولكن خوفا أن يكون قد ترك قدر اللمعة فيدخل في الوعيد؟
إذا كان رأى لمعة لا بد أن يغسلها، أما إذا كان وسوسا لا ينبغي له أن يزيد، لكن إذا رأى لمعة لا بد أن يكمل اللمعة، معناه أنه ما تمت غسل الثلاث إذا كان في لمعة، أما إذا فتوهما لا يزيد على الثلاث. نعم.
فقد فاتتني هذا اليوم صلاة الفجر وقمت وصليتها قبل خروج وقتها، وقررت أن أعاقب نفسي فنمت عن صلاة الاستسقاء متأولا، لأن وقررت أن أعاقب نفسي فنمت عن صلاة الاستسقاء متأولا لأن ترك السنة أفضل من أدائها مع فوات الفريضة، هل فعلي هذا صحيح؟
لا، فعلك هذا غلط، هذا من الشيطان، حتى وهم باطل. إذا فاتتك صلاة الفجر تفوت صلاة الاستسقاء، يعني كانت تكثر من النوافل، أكثر من النوافل حتى تعوض ما فات، مو تزيد، ما يصح هذا عمل باطل. عليك أن تواصل صلاة الاستسقاء ولا تنام، ما أتبعت نفسك هواها، أتبعت نفسك هواها، تروح تنام، هذا غلط منك. فوت نفسك على الخير، وإن كان صلاة الاستسقاء هي واجبة، لكن فوت على نفسك الفضيلة. وايضا ونومك عن صلاه الفجر اذا كنت متعمد ما عليك، لا اثم عليك اذا كنت جعلت السكر والتوفر وفاتك قوه الخمس، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه نفسها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. نعم.
صليت المغرب مع الجماعه وبعد الصلاه دخلت الحمام فوجدت على ملابسي ندي، فما الحكم؟
الحكم الصلاه الصحيحه اذا كنت لا تعلم متى حصل هذا نجاسة، لكن معلوم أن الندي يوجب الوضوء ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين في الستين، على هذا لو علمت ما تحدث لابد تعيد الوضوء إذا كنت ما نفعتك بالوضوء الواجب، أما إذا كنت ما تعلم ما حصل توضعت وأنت تعرف من نفسك أنك سجيت وغسلت الذكر والأنثيين ولكن لا تعلم ما حصلت النجاسة، الصلاة الصحيحة إذا إنسان وجد إنسان النجاسة في ثوبه بعد الصلاة وجاهلها متى حصل أو علمها ولكن نسيها، الصلاة صحيحة، بخلاف ما إذا صلى وهو لم يتوضأ ثم تذكر فإنه عيد الوضوء والصلاة، لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الترك، التروك هذه يعفى عنها إذا كان سرعة ثوب نجاسة جاهلها أو نسيها فصلاة صحيحة، أما إذا نسي الوضوء يعيد الوضوء والصلاة. نعم.
يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع المطاعم التي يقتر عمالها أو كلهم من الدروز أو الشيعة أو غير مسلمين؟
إذا كانوا يذبحون فلا تأكل ذبيحات، يذبحون دجاج أو خروف خرفان لا تذبح، إذا كانوا غير مسلمين لا تصح ذبيحة، أما إذا كان تعامل معهم يشتري شيء ما في ذبح لا بأس، فواكه ولا طعام، لكن بس ما ينبغي يعني هجرهم، التعامل بقدر الإمكان، تعامل ما غيره، لكن ما يعملونه من غير الذبائح ما في شيء، لكن يصنعون طعام أو فاكهة أو شيء أو عصير ما في ذبح ما في شيء، المحذور الذبح ما يذبح إذا كان غير مسلم. نعم.
يقول أحسن إليك، رجل في قرية في أحد الدول وفيها جهل، فجامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه يبطل الصوم ولكن لا يعلم الحكم وأن عليه كفارة، فماذا عليه؟ وإن كان عليه كفارة فهل هي على الترتيب أو التخيير؟
نعم، عليه كفارة، وجل يعلم عليه كفارة، ما يستطيع الحكم، الكفارة على الترتيب مثل كفارة الضياع، أولا عليها أن يعتق رقبة، فإن عجز صام الصلاة متتابعين، فإن لم يستطع صام 60 مسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقع على امرأته في هنا قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهل سبروات، قال أعتق رقبة، فقال إنه لا يجب، قال صوم شهرين متتابعين، فقال إنه لا يستطيع،
قال أطعم 60 مسكين. نعم البكاء مرتب. نعم.
يقول أحسن إليك: ما الأفضل إذا دخل رجل المسجد وكان فيه درس، الأفضل أن يجلس أو يصلي تحية المسجد؟
يصلي تحية المسجد خفيفتين ثم يجلس الدرس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغطفان لما دخل ويخطب الجمعة قال صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم. إذا كان خطبة الجمعة مأمور بأن يصلي فالدرس كذلك، صلي ركعتين خفيفتين خفيفهما. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصبت في رمضان بضربة في ركبتي فآلمتني حتى أنني لا أستطيع المشي، وبعد أيام كأنها شفيت ذهبت إلى مكة من عمرة، وفي الطواف بالشوط الأول آلمتني حتى لم أستطع من الحركة أو قريب من ذلك منعتني من الحركة، وما كان معي نقود كي أركب العربة، ولم أشترط، فلبست ثيابي ولم أكمل عمرتي، فهل علي شيء؟
لا، أجلت تزال محرم. رجعت الآن، رجع الآن، هو مثل الآن شوفي من ركبته أو وجد نقود، سواء شوفي ولا وجد نقود في بلده يرجع، لا يزال محرم، يرجع ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وممنوع من امرأته إذا كان متزوج وله امرأة وجامعها عليه شاف، وعليه والعمرة فسدت يكملها ويقضيها. أما إذا كان ما جامع عليه ثوبه والاستغفار والرجوع، إن كان يستطيع طاف بنفسه كما يستطيع يأخذ مع نقود يركب العربة يطوف 7 أشواط ويسعى 7 أشواط ويقصر ويتحل، لا يزال على إحرامه. نعم، ممنوع من زوجته، ممنوع من طيب، ممنوع من أخذ الشعر والأظافر ولبس المخيط عليه نبال. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ورد النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هل يقاس عليه قول الله يهديك إن شاء الله أو الله يرحمك إن شاء الله؟
نعم كذلك، ما ينبغي استفهم، ادعو لأخيك بالهداية ولا تستفهم، الله يهديك إن شاء الله، هذا معناها معناها أنك ما تبجازع في الدعاء داخل الحياة. لا يقول حلو الله كل شيء فالله مهدي، يقول لأخي الله يهديك الله يصلحك يجزل فلا يستفهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم قول الألفاظ التالية في ذمتي؟
ما لا بأس، لأن في ما ينقسم وقسم بالباب في ذمتي. نعم.
لعمري
هذه ليست قسم وإنما تأكيد الكلام، ولهذا جاءت في كلام السلف، وجاءت في قول عائشة في سورة يوسف لعمري، وجاءت في حديث سنة ابن ماجه تأكيد الكلام، إذا ما قصد به الحلف ما تكون حلف. أما قول تعالى لعمرك أنهم سكتوا فيما يعملون، هذا قسم من الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرك حياته. نعم.
ما صدقت على الله.
نعم، ما صدقت كلمة على الله، ما لهم، ما صدقت أن هذا الشيء يحصل. نعم، كلمة عامة. نعم.
علينا وعليكم تبارك.
ها؟
علينا وعليكم تبارك.
تبارك من؟ إذا كان خاطب الرب تبارك الله، هذا لا يقال له تجارب الرب، هذا من الصفات. تبارك الذي بيده الملك. ما يقول بعضها تباركت علينا أو تبارك علينا، هذا غلط. ولكن يقول تحصل البركة من مجيئك إذا كان شخص مبارك، أو أنت رجل مبارك، أو رجل فيك بركة، أو هذه من بركتك يعني اللي جعل الله فيك، كما قال سيد بن الفضيل بعض المشهد. لا، سيد بن الفضيل: ما هي بأول بركتك بها على أبي بكر؟ أما تبارك هذه لا تقل في جناب الرب، في صفات الله تبارك الذي بيده الملك، ما يقال تباركت علينا. نعم. لا ما يصح، هذا مخصص خاص له، لكن اقول انت فيك بركه، او انت رجل مبارك وتباركت، لا ما تقل في جناب الرب، تبارك الذي بيده الملك، هذا من صفات الله. نعم. نعم. ها تبارك ايش؟ ولا العيد، لا تقال في جناب الرب، الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، ولهذا قال الله عن عيسى: وجعلني مباركا اينما كنت، ووصاني بالصلاه والزكاه يوم الحج. العيد ما لا العيد ولا غيره، هذه صفات الله تبارك، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. نعم.
يقول احسن الله اليك: الذي فاتته تكبيره من صلاه الجنازه ماذا فكيف يفعل؟
يقضيها بعد ما يسلم الامام، مثل الصلاه
إذا خشي أن ترفع جنازة يوالي التكبيرات، ثلاث التكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. أما إذا خشي أن يخشى أن ترفع جنازة يكبرها، يكون ما أدرك التكبيرة الأولى هي يقرأ فيها الفاتحة، والثانية يصلي على الميت ثلاث تكبيرات، والثالثة يدعو الميت، والرابعة يصلي الصلاة ثم يسلم. هذا إذا ما خشى، إذا خشي أن ترفع يوالي التكبيرات ويسلم. نعم.
يقول أحسن إليك، شخص مات جدته الأسبوع الماضي وكانت قد أوصت أن تدفن في بلدها وأن يدفن ولدها الذي مات قبلها في حضنها، وقد فعلوا ذلك ونفذوا هذه الوصية، وبلدهم تبع ما يقارب 1000 كيلو، فماذا عليهم؟
ما يسمى حال، ما يسمى تدفن في البلد ما دام في بلد المسلمين، هذا في مشقة، ولا تدفن في حضنها كيف؟ كيف تدفن في حضنها ولدها؟ يعني في قبر واحد؟ لا ما تنفذ، هذا غلط. ولدها يكون في قبر كبير حتى صغير، ويكون في قبر ولا في قبر، ما يجعل في قبر واحد إلا عند إذا كثر القتلى وشق ذلك على الناس من قتلى أحد، يجعل الإسلام في قبر المشق. أما بدون حاله لا، هي في قبره ما تنفذ، هذا غلط. هي في قبره في قبره، وكذلك في أقلها إذا سكينه ما في داعي لها، وإذا ماتت في بلد مسلمين الحمد لله تدفن معه. نعم.
ما حدود الجار الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجار غقرة الأقرب، قد يكون الأقرة الأقرب، من كان ملاصق للبيت وأقرب باب فهذا أحق، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن لي جيران، فأيهما إلى أيهما أهدي؟ إذا كانت الهدية ما تكفي، قال إلى أقربهما من سبابا، هذا الأقرب الباب، هذا هو اللي يبدأ به الهدية، وإن كانت الهدية واسعة يعطي هؤلاء وهؤلاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، شرح ابن بطال لصحيح البخاري ما رأيكم به، وما هي عقيدة ابن بطال؟
ما رأي صحيح ابن بطال، لكن ينقل عنه الحافظ ويتعقب في بعض الأشياء، وابن بطال مالكي، ويظهر له بعض التأويلات، كل الشراح لا يسلموا من التأويلات على طريقة الأشاعرة، لهم بعض التأويلات. نعم. نعم، على طريقة الأشاعرة مثل الحافظ وغيره. نعم.
طواف الإفاضة في السطح وأثناء الطواف يدخل في المسعى لشدة الزحام، هل طوافه صحيح؟
هذا فيه نظر، أحتاج إلى تأمل، مسألة فيها إشكال، لأن المسعى ليس من المسجد، ولهذا الحائض تسعى فيه، ولو كان من المسجد لما جاز لها المكسوفين. هذا فيه يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى من فعل ذلك يستفتي حتى يتأكد. نعم.
هل يقاس على الإسراع بالمشي إلى الصلاة الإسراع بالسيارة؟
الإسراع في السيارة ما يجوز، لا في الصلاة ولا في غيرها، يعني في خطأ، ما ينبغي الإنسان يسرع في السيارة.
صلاة الاستسقاء إذا فات الإنسان وجاء المصلي والإمام يخطب، هل له قضاؤها؟ وعلى أي صفة يقضيها إذا كان ذلك جائزا؟
لا بأس يقضيها إذا قضاها حسن، على صفتها. نعم.
هل يشرع المؤذن أذان وهو ماشي بين المنازل؟ قال ثبت ذلك عن أحد السلف. هل يشرع المؤذن الأذان وهو ماشي بين المنازل؟
كيف ماشي بين المنازل؟ أي منازل؟
لعله قصدي يذكرهم الصلاة أو ما شابه ذلك.
بين المخيمات يعني المسافرين يؤذن، يؤذن هو أكبر، يؤذن وهو يمشي، في مكان يؤذن وهو يمشي. أما ما يفعل بعض الناس يقول صلوا كذلك، لا ينبغي هذا، لأن هذا يكفي الأذان يكفي، لكن إذا رأى ناسا جالسين يقول قوموا صلوا هذاكم من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يطرق الباب على ناس ينبههم، أما يكون يمشي في الشارع يقول صلوا هذا مخالف، هذا معنى أذان آخر، هذا بدعة. نعم.
حديث منا مناخ من سبق، فما حكم أجار أو إيجار أماكن خيام الآن؟
على كل حال هذه مسألة تغير الوقت، يعني احتفها ظروف وأمور أخرى، والأصل مثل ما قال منا مناخ من سبق، هذا هو الأصل. نعم.
ما حكم الشراء بعد طول الوداع، طواف الوداع، من هدايا وغيرها؟ وإذا كان يجوز المحرم تجارة فكيف لا يجوز بعد الحل؟
لا يتجر، العلماء يقولون لا يتجر بعد، إن تجر بعدها وأقام أعطاه في الوداع، ما يشتري تجارة ولا هدايا، لكن يشترى شيء خفيف أو الأكل وهو في الطريق لا بأس، أما يشتري هدايا أو التجارة لا، يكون هذا قبل طواف الوداع. وفق الله جميع الطلبة، رزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت المغرب وبعدها جاء شخص وتصدقت عليه بالصلاة معه على أنها سنة للمغرب، ولكن الجماعة زادوا فأكملتها ثلاثة، هل عملي صحيح؟
هو يصلي به، هل تصدق هو الذي يصلي؟
صدقت عليه بالصلاة معه.
إيه؟ يعني جعل أمه، يعني صار إماما له. الأولى أن يكون مأموم، يكون المصدق ولا داخله ينويها. المصدق معناه يصلي يعيد الجماعة، هذا المصدق. نعم.
إذا نسي المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، هل يعيد الأذان؟
يأتي بها وبما بعدها، إذا كف الأذان يأتي بها المؤذن. أما إذا طال الفصل فلا، يكفي المؤذن الآخر. نعم. المساجد الأخرى. نعم. نعم، صليها ثلاث. إذا عاد الجماعة صليها ثلاث. نعم. مستثنى، إذا عاد الجماعة مستثنى. نعم.
ونحسن عليك، هل سرقة سيارة من جوار البيت تعتبر سرقة من حرز؟
هذا يحتاج إلى تأمل. قد يقال هذا في أظن بحثي سبحث هذا مع كبار العلماء، هل يكون حرز؟ قد يقال أنه حرز، إذا كسر السيارة حرز، وقد يقال أنه ليس بحرز، يحتاج مثلا إلى تأمل. نعم. هذا عند القضاة، نسأل الله لهم الإعانة. نعم.
هل يجوز عندما أطلب أن أكون مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، هل هذا يكون من طلب الإمارة؟
نعم، إذا كنت تجد في نفسك الكفاية وأنك تفيد أنفع من غيرك، يكون مثل ما طلب يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما إذا كنت لا تجد في نفسك الكفاية فظالم لنفسك، ليس لك أن تصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أحبك وإني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على الثين ولا تولين ما لا يأتي. أن تعلم بنفسك، ترى أنك تصلح وأنك تفيد وأنك تلزم الناس، تلزم من تحت يدك بإقامة أمر الله، طيب على أخي. أما إذا كنت ضعيف ولا تقيم أمر الله ولا تؤدي الواجب فأنت ظالم لنفسك. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، ما حكم الحادث بالطلاق كقولي علي الطلاق؟
لا يجوز، بدعة، البدعة لا يجوز له، لكن إذا حلف بالطلاق وقصده الطلاق فيقع بالاتفاق، وإن كان قصده التحليل التصديق أو التكليف أو الحث أو الحث أو المنع، هذا في خلاف بين أهل العلم. الأئمة الأربعة على أن يقع الطلاق، شيخ الإسلام وجماعة على أن يكون حكم اليمين، هذا يكون عند، إذا وقعت الحادثة يكون عند أهل الاستثناء.
أدركت الإمام في التشهد الأخير، هل أكون أدركت الجماعة وفضلها؟
قال به بعض العلماء الحنابلة وغيرهم: إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام جلس، أدرك الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدركها إلا بدرك ركعة، وهو الصواب، لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. فالجماعة لا تدرك إلا بركعة، والوقت لا يدرك إلا بالركعة. يقول: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالوقت يدرك بالركعة والجماعة تدرك بالركعة، هذا هو الصواب. نعم.
كيف نوفق بين التهجير لصلاة الظهر وفضل الإبراد؟
التبكير للصلاة، تبكر إليها إن كان في غير وقت الإبراد تبكر إليها، وإن كان في وقت التهجير الإبراد تبكر إليها قبل غيرك في وقت الإبراد. نعم.
إذا قام المأموم من مكانه إلى مكان آخر في المسجد بعد سلام الإمام مباشرة، هل فيه بأس؟
فيه بأس من أي ناحية؟ وهم محرم، جائز لكن يبقى في مكانه حتى يؤدي الأذكار أو لا. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، من مشى نصف المسافة وركب إلى المسجد فهل يكتب له الأجر؟
نعم، يستبلغ عجل ما مشى ويرجع أيضا يستبلغ أيضا حتى ولو ركب. نعم.
قول أحسن إليك، هل يجوز أخذ مال على التبرع بالدم والهدايا الأخرى؟
لا يجوز تبرع أخذ العوض عن الدم، لا يجوز، نهى عن ثمن الدم.
حتى لو صارت هدايا
عوض الأولاد ولا يحصل.
وهل التبرع يفطر؟
في خلاف، الحجامة من جنس الحجامة، الحجامة فيها خلاف، الجمهور على أنها لا تفطر وآخرون يرون أنها تفطر، وهذا مقيس عليها، والحجامة نفسها فيها خلاف، إذا قضى احتياط فحسب.
نعم. هل يجوز لطلاب المدرسة إذا كان عددهم ما يجاوز 900 طالب أن يصلوا في المدرسة علما أن المسجد جدار المدرسة؟
لا، ينبغي أن يصلوا في المسجد إذا كان المسجد يسعهم ويلاحظهم الأساتذة، يلاحظونهم ويعودونهم على أداء صلاة المسجد. نعم.
والأحسن إليك، معلوم أهل المشي إلى الصلاة في المساجد من أجر عظيم، فهل يجب على الشخص أن يستحضر أنه على أجر في مشي إلى المسجد؟ وإذا لم يستحضر ذلك يعني يكون ناسيا مع معرفة الأجر؟
نعم، له أجره، وإذا استحضر يكون أفضل.
يقول أحسن إليك، لي بنت خال
مثل الصبر على المصيبة، إذا صبر على المصيبة له أجر، وإذا استحضر أيضا يكون له أجر آخر، صبر مع الاحتساب إذا احتسب. نعم.
يقول أحسن إليك، لي بنت خال رضعت من أمي وشهد بذلك أكثر من واحدة، وأمي لا تنفي أنها رضعت، أنها أرضعت، ولكن لا تذكر، وتقول أذكر بأني أرضعتها من أحد ثدييها ثم أرضعتها من ثدي الآخر. والسؤال، هل تكون أختا لي وإخواني، أو أختا لأخي الذي يكبرها سنا، وإخوانها هل يحرمون ما على إخواني أخواتي؟
إذا ثبت أنها رضعت خمس رضعات في الحولين، ثبت هذا في شهادة العدول، امرأة عادلة أو امرأة فاعلة، فإنها تكون بنتا لهذه المرأة التي رضعت منها، ويكون جميع أولادها من ذكور وإناث إخوة لهذه البنت التي ارتضعت. أما إخوتها من النسب وأبوها من النسب وأمها من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، فالرضاع يتعلق بالرضيع نفسه وبأولاده، ويتعلق بالمرضعة نفسها وبالزوج الذي له اللبن. نعم. وأقارب المرضعة وأقارب الزوج الذي له اللبن. نعم.
يقول أحسن إليك، إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دامت المصلاة، هل هي صلاة نافلة أم الفريضة؟
الفريضة، الفريضة، هذا الفريضة. نعم.
هل يأثم من فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته ركعة من الصلاة؟
ما إذا كان مفرط ما يأثم، لكن يفوته الأجر. نعم.
يقول أحسن الله إليك، شخص
إذا كان متساهل. نعم.
شخص أتى لصلاة المغرب وأراد أن يتنفل ركعتين قبلها، ولكنه نسي فصلى ثلاث ركعات، فما الحكم؟
يسجد سجدتين السهو. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل من تذكير بفضل صيام شهر الله المحرم؟ وهل مستحب صيامه كاملا وتذكير كذلك بنهاية العام كما يقول؟
نعم. في الحديث يقول الأفضل الصيام بعد شهر الله المحرم، فدل هذا الحديث على أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان المصام في شهر المحرم، وأفضل العاشر ثم التاسع، وكل ما أكثر من الصيام فالفضل له أجر. ونذكر أيضا كما بعض الإخوان بوفاة صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنصور رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، من العلماء، هذا من المصائب الآن موت العلماء، عالم بعد عالم، نسأل الله أن يجبر مصاب المسلمين وأن يعوض المسلمين خيرا، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل، فضيلة الشيخ، هل يجوز الإنسان وهو يصلي كلما أراد يسجد يضع طرف شماغه أو غترته في موضع سجوده لكي يسجد عليه؟
لا ما ينبغي هذا إلا بحاجة، كان يكون المكان حار أو بارد كما كان الصحابة يصلون، يجعل طرف ثيابه يصلي إذا كان الأرض حارة أو باردة أو حصبة. أما إذا كان غير حاجة فلا ينبغي، ينبغي يصلي على الأرض. الحاجة لا بأس، طرف شماغه طرف ثوبه إذا كان الأرض مكان حار أو بارد أو في حصبة لا بأس. نعم.
ما حكم الصلاة مع مدافعة الريح مع العلم بأن الريح شبه مستمرة؟
مهما سبع مدافعة الريح أو البول أو الغائط الصلاة مكروهة عند الجمهور ولا تصح عند بعض العلماء حتى يستطر إلا إذا كان مدافعة خفيفة. نعم.
يقول إذا كانت الريح مستمرة
هذا سلس، يعتبر سلس، يعتبر سلس سلس الريح وسلس البول. إذا كان ما في وقت مستمر لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أما إذا كان في وقت ينقطع الحدث يختار هذا الوقت ولو فاتته الجماعة، لأن الوضوء شرط والجماعة واجب، الشرط مقدم شرط للصلاة، الوضوء شرط للصلاة والشرط مقدم على الواجب، ولو فاتته الجماعة إذا كان وقت ينقطع الحدث يصلي في هذا الوقت ولو فاتته الجماعة. ما إذا كان مستمر ما في وقت ينقطع تقول الله استطاع يصلي توضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولو خرج من الحدث. نعم.
إذا صلى المسبوق مع الإمام فلما سلم الإمام قام المسبوق ليتم صلاته وسجد الإمام للسهو بعد السلام، هل يرجع المسبوق أم ماذا يفعل؟
نعم، إذا مثل ما إذا قام التشهد الأول إذا لم يعتمد يرجع، وإذا اعتمد يستمر في صلاته ويسجد في آخر صلاته. نعم.
يقول أحسن إليك، ما حكم إشدار الماء إلى المقبرة وتوزيعه على الحاضرين وما حكم إنكار عليهم في ذلك؟
نعم، ما ينبغي هذا، في فتوى لي لجهة الدائمة لأنه لا ينبغي هذا، لأن هذا وسيلة إلى أن يصدق بعض الناس ويعتقد بعض الناس أنه سنة، لا ينبغي توزيع الماء، هذا وقت يسير، ينبغي الإنسان يصبر أو يكون معه ماء في سيارته، أما يكون يوزع على الناس ماء هذا يصير أنه يوزع عليهم، بعض الناس يوزع صدقات، يوزع في بعض مثلا يستدري بعض الناس أن يوزع مثل فاكهة أو كذا أو يعتقد أن هذا أنه مستحب أو أنه سنة، فكه أولى، ما ينبغي هذا، في فتوى يجهد دائما بالمعنى هذا الأمر. نعم. لا يوزع ما كل يعني الحمد لله يبقى يصبر وقت قليل إذا انتهى يشرب أو يكون معه في سيارة. نعم.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكل الطعام بقصته لما أكل الطعام أو الذراع قال، هل معنى ذلك أنه يقوم للصلاة من غير أن يتمضمض؟
نعم، يتمضمض كما تمضمض من شرب اللبن وقال إنه دسما. طيب. نعم.
يقول أحسن إليك، في كثير من أوقات أشعر أن جميع ما أقوم به من الطاعات والعبادات يكون فيها الرياء، ما نصيحتكم لي ولمن هم على ما أنا عليه من هذه الشعور؟
نصيحة لك أن تستعيذ بالله من الشيطان وتجاهد هذا الوساوس وتمضي فيه شأنك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله على محبتكم في الله.
الله أن يجعلنا وإياكم متحابين في الله.
يقول أحسن الله إليك، السؤال، أرجو من فضيلتكم ذكر الحديث الذي ورد فيه فضل التبكير والاغتسال والمشي إلى صلاة الجمعة، والذي ورد فيه أن بكل خطوة فضل صيام وقيام سنة، وذكر وقت التبكير في وقتنا هذه الأيام إذا كان الإمام يدخل الساعة 12.
هذا جاء في سنة أبي داود، فضل جاء في حديث أن من بكر وابتكر واغتسل غفر له ما بينه وبين الجمعة أخرى وزيادة ثلاثة أيام. في سنة أبي داود كان كل خطوة صيام سنة وقيامها لا بأس بسنة جدا، وتبدأ الساعة من راحة الساعة الأولى فكأن المقر بدلة ساعة يعني أجزاء من الزمان، تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب، خمس ساعات والخطيب يدخل في الساعة السادسة، وينبغي الخطيب أن لا يدخل إلا بعد دخول الوقت كما سيأتينا في رواية البخاري أنه جزم بأن صلاة الجمعة بعد الزوال، ذكر النبي كان يدخل إلى نصف النهار وأبو بكر وعمر. كثير من العلماء يرون أن جمهور العلماء أن لا تصح الجمعة إلا بعد دخول الوقت، فينبغي الإمام يكون أذان الظهر أذان الجمعة مثل أذان الظهر عادة، وما يفعله بعض الأئمة يكون يتقدم، هذا فيه خطر، أكثر العلماء يرون أنه لا تصح. ثم أيضا هناك تعميم من الوزارة مبني على فتوى لسماحة شيخنا الشيخ عبد الله عليه لأن يعني ينبغي للأئمة الجوامع أن يكون دخولهم بعد الزوال لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو الواضح من كثير من الحديث وأن كثير من العلماء جمهور العلماء يرونها لا تصح إلا بهذا. والثاني حتى لا يكون هذا عذر لبعض الكسالى الذين يفتحون البقالات ويدعي أنه صلى مع الإمام المتقدم. إذا قلت له صاع الجمعة بعض الخطبة يخطبوا قال أنا صليت مع الإمام الذي يبكر. إذا كان الأئمة كلهم لا يصلوا إلا بعد الزوال لم يكن عذر لمن يريد أن يضيع صلاة الجمعة. والمهم أن الحديث تدل على أنه لا بد أن صلاة الجمعة تصح إلا بعد الزوال, والذي قرره البخاري في صحيح كما سيأتي. وش يضر عاد الإمام يصبر؟ بعض الناس تساهل بعض الأيام يدخل عشر دقائق ربع ساعة, وش يضرك وتصبر عشر دقائق ربع ساعة؟ إذا صبرت عشر دقائق ربع ساعة صلاة صحيحة لإجماع العلماء, وإذا تقدمت قبل الصلاة عشر دقائق كثير من العلماء يقول صلاة صحيحة. ما الداعي لها؟ ما الداعي للترتيب هذا؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ كنت مسافرا ووقفت في محطة كي أصلي العشاء قصرا, فوجدت جماعة يصلون المغرب فانتظرت حتى فرغ من الأولى ودخلت معهم بعد الأولى وسلمت معهم, هل هذا جائز؟
يصلي معهم العشاء يعني؟ هو يصلي المغرب؟
يقول كي يصلي العشاء وهم يصلون المغرب فانتظرت حتى انتهوا من الركعة الأولى ثم دخلت معهم بركعتين وسلمت معهم.
إذا ما في الصلاة عليه أن يعيد الصلاة في هذه الحالة. لابد أن يتابع الإمام. وإذا كانت الصلاة مختلفة ثلاثية ورباعية فهذا فيه خلاف. بعض أهل العلم يرى أنه يصلي معهم ويجلس, أما كونه يفعل هكذا ينتظر حتى يصلي ركعة يعيد الصلاة. وقال آخرون من العلم لا تصح, يصليها نفل ثم يصلي فريضة بعدها, لأنها الصلاة مختلفة. والنبي قال إنما جعل المأموم ليتم فلا تختلفوا عليه. أما إذا كانت الصلاة رباعية فلا بأس.
يقول صلى الله عليه إنسان طلق زوجته فهل يلزمه النفقة عليها في عدتها, وإن لم ينفق عليها فهل هو آثم؟
إذا كانت رجعية في الطلقة الأولى والثانية عليه النفقة وكسوه تبقى في البيت ولا يخرجها من البيت. الله تعالى لا تخرجهن إلا بفاحشة مبينة. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها ليس لها نفقة ولا كسوة لأنها لا تحل لها بعد زوج. أما المطلقة الرجعية هي زوجة حتى تنتهي العدة, يعني النفقة والكسوة والسكنة ولا يجوز لها أن تخرج من البيت. ما يفعله بعض الناس من كون المرأة مجرد ما تسمع الطلاق أن تخرج من البيت هذا مخالف السنة مخالف الشرع. لا تخرجهن من بيوتهن. نعم.
والأحسن إليك, ما حد عورة المرأة عند المرأة؟
من السرة إلى الركبة هذا المعروف, لكن ينبغي للمرأة أن تحتشم ولا ينبغي لها أن تظهر ظهرها وعضديها وساقيها لأن هذا في قلة حياء, ولأن هذا يجرئها على تجاوز هذا الأمر, ولأنها قد تكون في مكان قد يكون هذا المكان يأتيه رجال مثل ما في الزواج في الأعراس قد يدخل أناس, قد يكون هذا أيضا سببا لكونه يبدو شيء من عورتها في الطريق أو في السيارة. فالمقصود أن على المرأة تحتشم ولو كان فيها النساء. نعم.
يقول أحسن الله إليك, متى يصادف يوم عاشوراء وهل من كلمة حول هذا؟
نعم, لعلنا نتكلم بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميعا. نعم.
يقول أحسن الله إليك, فضيلة الشيخ, هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة خاصة في صلاة الفجر؟
لا, ما ينبغي في صلاة الفريضة, هي مبنية على تخفيف. ينبغي الإنسان أن يقرأ من حفظ ما تيسر ولو انتصار السور. ينبغي له أن يحفظ إذا كان الإمام يحفظ شيء من المفصل, يحفظ سورة السجدة وأتى على الإنسان يقرأ بها في فجر الجمعة. نعم. إنما هذا يكون في صلاة الليل وفي صلاة التراويح. نعم.
يقول هل يجوز التصفيق للنساء في غير الصلاة؟
نعم, لا تصفق. يقول إنما تصفق النساء إذا نابها شيء وراء تنبه تصفق, إذا خشية تستثم بصوتها تستعمل التصفيق لا بأس. يقول النبي عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تصفق للنساء.
نعم. ما حكم
وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا هذا من الأدلة على الجواز. كان أبو هريرة يحدث في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تسمع عائشة وهي في الحجرة وتصفق تصفق إذا أردت أن تذكر عليه ذكر عليه شيئا من حديثه أنكرت عليه فتصفق ويسمع الناس تصير من داخل الحجرة فلا بأس حتى في غير الصلاة. نعم. لا لا في الحفلات ما ينبغي حفلات الرجال ما ينبغي أما في النساء النساء في بينهن إذا كان شيء بينهن التصفيق من عادة النساء لكن ما يفعله الناس في الحفلات الرجال ما ينبغي ينبغي الرجال يعطي لهم شيء يكبر الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله سبحان الله. نعم نعم. إيه النساء ما أقول أكثر من قوم الصلاة إنما تصوير لا بأس لكن إذا كنا وحده معهم رجال يستعمل التصوير التكبير ما في داعي للتصفيق الآن لكن إذا كان معهم رجال لا بأس معهن رجال لكن ما دمنا ليس معهن أحد ولا معهن أحد تكبير والتصفيق الحمد لله. نعم.
يقول أحسن الله إليك ما حكم تعديل النعال إذا كانت مقلوبة؟
ها إيش؟
ما حكم تعديل النعال إذا كانت مقلوبة؟
ما أعلم لهذا الأصل العامة يشددون في هذا ترى أن إذا مقلوبة راح يعدلها ما. لا أعلم لهذا الأصل تركها مقلوبة أو غير مقلوبة. نعم.
يقول أحسن الله إليك فاضل الشيخ أنا ومجموعة من الشباب ندفع في كل سنة مبلغ من المال ونضعه في صندوق فيأخذه أحدنا والسنة القادمة يأخذه الآخر واحدة
يأخذونه
ندفع في كل سنة مبلغ من المال ونضعه في صندوق فيأخذه أحدنا والسنة القادمة يأخذه الآخر وهكذا
في هذا ما يسمونه إيش التعاوني هذا إيش جمعية تعاونية هذا مثل اللي يجمعون مثلا رواتبهم في كل شهر ويأخذها واحد من جنسه هذا كأنه قرض كان يقرضونه واحد حتى يستفيد منه أعلم بهذا مانعنا.
يقول فضيلة الشيخ ما هو التبرك الجائز بالمخلوقين؟
ها؟
ما هو التبرك الجائز بالمخلوقين؟
التبرك الجائز بالمخلوق يعني إذا كان الإنسان رجل مبارك وقال أنت رجل مبارك استفيد مثلا من علمه ومن جاهه رجل مبارك الذي تعدى له إلى الآخرين فهذا من بركتك إذا كان يوجه الناس ينفع الناس بتوجيهه وإرشاده أو بماله أو ببدنه أو بشفاعته هذا رجل مبارك استفاد منه وقال هذا من بركته. أما التبرك بالذوات هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تبرك في شعره وجسده وملامسه جسده. نعم.
يقول شخص يقول
لكن هذا التبرك يستفيد من علمه أو من جاهه أو توجيهه. نعم.
شخص يقول لي إن استطعت أن تنقل مكان وظيفتي إلى هذا المكان فلك عشرين ألف ما حكم هذا وجزاكم الله خير؟
هذا السؤال يرد بصيغة أخرى وهنا بعض الناس يقول أن أنقل المدرسة والمدرسة تعطيني 20,000 أو 15,000 هذا يأخذه مقابل شفاعة هذا لا يجوز إذا كان يشفعه فلا يدخل على الشفاعة شيء إذا كان توسط أجره على الله وجاء في الحديث أن من شفع وأخذ مالا فقد أتى بابا من أبواب الربا وكما أن تريد أن تشفع له توسط جزاك الله خير أجرك على الله توسط في أن ينقل المدرس أو المدرسة بدون شيء ثم تأخذ دراهم هذا ما يجوز وإذا كان أخذها له رشوة أو لغيره صار كذلك صارت رشوة فالشفاعة إن كنت تأخذها مقابل الشفاعة فالشفاعة لا يقل عليها ما وإن كنت تأخذها رشوة تعطيها غيرك فهذا لا يجوز ما ينبغي إن كانت تتوسط بدون شيء جزاك الله خير وإلا لا تعطي شيء كان يتوسط لله فلا بأس أما يتوسط بدراهم لا. نعم. ها ولو كان ما يبغى هذا إما رشوة أو أخذ على الشفاعة ما يقل عليه شيء الشفاعة تفعل لله ما يقل عليه شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يقول المأموم آمين بعد قراءة الفاتحة؟ هل تقال عندما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين، أم تقال عندما ينتهي الإمام من آمين؟
عندما ينتهي الإمام من القراءة يقول ولا الضالين، يقول الإمام آمين كما جاء في الحديث. أما ما جاء في بعض الحديث أنه إذا قال أنه يوهم أنه يقولها بعد قول الإمام آمين، فهذا ليس بظاهر، لأن النصوص الأخرى تدل على أنه يقولها بعد انتهاء الإمام يقول ولا الضالين، من وافق التأمين وتأمين الملائكة غفر له. إذا قال الرجل الإمام فلا الضالين فقولوا آمين. نعم.
إذا صلى المسبوق مع الإمام فلما سلم الإمام قام المسبوق لتم صلاته، وتبين أن الإمام قد سلم عن نفس فقام الإمام ليتم الصلاة، فماذا يفعل المسبوق؟
يرجع، إذا رجع وصلي معه لا بأس، يرجع يكون معذور في قيامه، وإن استمر كمل صلاته، إنه الانفراد استمر وبالخيار يستمر ويكمل صلاته، أو يرجع ويكون مع الإمام. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل المريض مرضا شديدا أن يجلس معه رجل أو رجلان كما فعل العباس وعلي بن أبي طالب؟
نعم، من يمرض المريض معذور، كان خائفا على نفسه على عرفة الجماعة، أو خائفا على ماله، إذا كان يحفظ المال تصب عنه الجماعة، فكان اللي يخشى على المريض كذلك، يمرضه إذا كان محتاج إليه وليس عنده واحد عذر لترك الجماعة. نعم. أما إذا كان لا يخشى عليه وليس عليه خطر صلي مع الجماعة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف الناس، ولا شك أن الناس يشق عليهم مرضه ويخشون عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في إمام تذكر أنه على غير وضوء قبل السلام، هل يترك الصلاة أم ماذا يفعل؟
نعم، إذا تذكر يتأخر ويقدم من خلفه ولو قبل السلام لا يستمر. نعم.
يقول، إذا أتى الإمام الراتب وكان رجل يصلي بالناس في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، ثم تقدم الإمام الراتب وصلى بالناس، هل يعتبر صلاته من الركعة الأولى فيجهر بالقراءة، أم يكمل الركعة المتبقية ثم يكمل صلاته؟
الجهر والإصرار ما هذا المستحبة، سبق مثلا هذا، وأن الأولى للإمام أنه ما يدخل ما يتقدم إذا سبقه شيء حتى لا يشوش، وإذا صر على أن يتقدم ولو جهر بالقراءة ما في معنى، يجهر بالقراءة لأن هي الركعة الأولى له، ثم يقضي ما بقي عليه وينتظره الناس حتى يكمل صلاته ثم يسلم ويسلم به. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ورد النهي عن الانصراف قبل أن ينصرف الإمام جهة المصلين بعد سلامه، فهل المراد بالنهي هنا عدم خروج مصلي من المسجد بكلية، وهل للمأموم أن يغير مكانه إلى مكان آخر من المسجد قبل أن ينصرف الإمام جهة المأمومين؟
الانصراف يعني السلام، المراد بالانصراف للسلام واتجاه المأموم الإمام للمأمومين، إذا انصرف إليهم وولى وجهه قبلهم خلاص انتهى الانصراف، لا الإمام يقوم بعدها، والمهم التسليم إذا سلم وانتهى انتهت الصلاة. أما تغيير المكان هذا جاء في حديث ضعيف، إن أحب أن يغير مكان وإن أحب أن يصلي في مكان النافلة فلا بأس. نعم. لكن الذي جاء النهي أن توصل الصلاة، في حديث معاوية نهى النبي أن نصل الصلاة بالصلاة إلا بالقيام بعد القيام أو الكلام، يعني مجرد يسلم الإنسان لبعض الناس السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقوم ويكمل قبل أن يتكلم، قبل أن يقول استغفر الله استغفر. أما إذا تكلم وهلل وسبح فأنا فصلها بكلام، فالمنهي عنه أن يصل الصلاة بالصلاة قبل أن يفصل بينهما بسلام بكلام أو بقيام، إذا فصل بقيام قام من مكان إلى مكان أو فصل بينهما بالذكر لا بأس، لكن منهي عنه يكون في مكانه مجرد ما يسلم يقوم ويكبر ولا يتكلم بين التسليم والتكبير، هذا وصل صلاة بصلاة، هذا المنهي عنه. أما إذا انتقل إلى مكان أو فصل باستغفار وذكر زال محلول. نعم. نعم. حتى في قيام الليل يسلم ويستغفر الله استغفر الله استغفر الله يكسر به استغفار. وما كونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله أكبر من الكلام هذا وصل الصلاة بالصلاة.
نعم. يقول أحسن عليك، هل يكفر الإنسان إذا استهزأ بأهل الاستقامة؟
نعم، إذا استهزأ بهم لدينهم، ما استهزأ إلا دينهم، هذا كفر وردة. أما إذا استهزأ بهم لأشخاصهم وذواتهم فهذا لا يكفر، قد استهزأ لذاته وشخصه. أما إذا استهزأ به لدينه فهذا ردة. نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. أرزق الله جميع السلامة والعافية، الله جميع الطاعة.
يقول السائل، إذا صلى رجل خلف إمام لا يتم ركوع الصلاة وسجودها ولم ينفرد عنه، هل تجب عليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها خلف هذا الإمام؟
إذا كان خلف طمأنينة فالصلاة باطلة، والطمأنينة معناها أقل ما يمكن من السكون، معنى الطمأنينة هو الركوع والسكون حتى يعود كل مصر إلى موضعه، والواجب تسبيحة واحدة مع الطمأنينة. إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. أما إذا وجدت الطمأنينة قلنا نخفف معناه أدى الواجب.
يقول أحسن الله إليك، جماعة مسافرون اثنين أو أكثر وصلوا إلى البلد التي يقصدونها وقت الصلاة، هل يصلون في المسجد مع الجماعة أم يصلون لوحدهم؟
وصلوا البلد التي يقيمون فيها، لو وصلوا البلد التي يقيمون فيها خلاص انتهت أحكام السفر، يصلون إتماما. أما إذا كان في وصلوا إلى بلد وهم يصلون، يصلون معهم لكن يرتبوا، إذا كان ما صلوا الظهر والعصر يصلوا معهم الظهر ولو كانوا يصلون العصر والعشاء. نعم.
يقول أحسن الله إليك، كذلك أنا شاب مبتلى فأطلب منكم يا شيخ الدعاء لي.
نسأل الله لنا ولك العافية من البلاء والفتن.
يقول أحسن الله إليك، فضيلة الشيخ، رجل دخل بعد فراغ صلاة الجماعة ثم أراد يصلي نافلة، وعندما كبر ولم يقرأ بأم الكتاب دخل رجل آخر وصف معه واقتدى به، تحول نيته من نافلة إلى فرض، هل تصح صلاته حفظكم الله؟
حول صلاة من نافلة إلى فرض ويصلي نافلة، ليس له ذلك، يكمل صلاة نافلة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك. لا بد أن ينوي الفريضة من أول، ما يحولها من نافلة إلى فرض في أثناء الصلاة. نعم، كملها على النافلة ثم يصلي الفريضة. نعم.
صليت في الصف الأخير مع علمي بأن الصف الذي قبله لم يكتمل، لكني فعلت ذلك كي أدرك الركعة مع الإمام، فما الحكم؟
لا بأس، صرت خالف السنة. نعم.
هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه سيقرأ بالأعراف؟
ما أذكر شيء في هذا، لكن فعله مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، لبيان الجواز للسنة. نعم.
هذا صلاه يطلب، يقول نرجو يا شيخنا حفظكم الله ألا يفتح المجال للأسئلة الجانبية إلا في آخر الدرس، لأنه يشتت الذهن ويمنع استفادة الجميع.
نعم، ما في الآن أسئلة إلا شيء يتعلق بالدرس. نعم.
يقول أحسن الله إليك،
هذا يرجع إليكم الآن سمعتم السؤال. نعم. نعم.
من صلى بالناس وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يلزم بإعادة الصلاة هو ومن معه أم لا؟
لا، يعيد الصلاة وحده، يتوضأ ويعيد الصلاة، وصلاة المؤمنين صحيحة لقول الذين يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو محدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فأعاد وحده ولم يعد المؤمن، كذلك ثبت عن عثمان. نعم.
يقول أحسن الله إليك، لي معاملة في أحد الوزارات وطلبت من أحد موظفيها السعي فيها وإنجازها وأعطيه من ذلك عند ذلك مقابل.
نعم، إذا كان مقابل أتعابه لا بأس، إذا كان يتعب ويراجع مثل معقد يعطى مقابل أتعابه، لكن ما يعطى رشوة شيء كثير، يعطى أجرة معقولة، أجرة المثل أتعاب. أما ما يفعله بعض الناس يقول يراجع له لينقله من بلد إلى بلد، أو ينقل ابنه أو بنته ويعطيه 15,000، يطلب 15,000 أو 20,000، هذه رشوة، هذه لا تجوز رشوة، لأنه لا يؤخذ في مقابل الشفاعة شيء. إذا كنت تريد تشفع له لا تأخذ مقابل، من شفع فأعطي فقد أتى بابا عظيما من الربا. الشفاعة تسعى لله، تشفع تتوسط له لله، ما تأخذ مقابل شيء، فإذا أخذ يكون مقابل ربا. وإن أردت تعطيها غيرك تكون هذه رشوه ما تأخذها شيء. لكن إذا كان يعقب ويتعب ويحتاج إلى مشاوير يذهب يعطيها مقابل إطعامه لا بأس، وإذا ثم معقولة مو بيعطيه شيء كثير خارج عن المعتاد. نعم.
يقول أحسن الله إليك، يوجد على بعض الأقلام كتابة بالأسماء عليها يكتب عليها مثلا لفظ الجلالة.
إيش؟ يوجد إيش؟
بعض الأقلام يكتب عليها لفظ الجلالة بعض الأسماء.
نعم.
كعبد الله ونحوه، فما حكم الدخول بها إلى دورات المياه؟
لا يدخل بها مثل خاتم، كان النبي خاتم في محمد رسول الله كان يخلع إذا دخل الحلق، إذا يخلع ما في ذكر الله إلا يخشي أنه يضيع عليه يكون هذا عذر له معذور. الأولى أن لا يكتب على الأقلام الشيء ما في ذكر الله. نعم.
قول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يطمئن في صلاته، وخاصة عندما لا يستطيع لا تستطيع قراءة الفاتحة كاملة؟
سبق أن إذا كان الخلف الطمأنينة فلا تصح الصلاة، لكن الطمأنينة أقلها الركود والسكون حتى يعود يكون وصل إلى موضعه مع تسبيح. أما قراءة الفاتحة تقرأها الواسع، تقرأ تسردها ولو كان الإمام يقرأ، استثناك على الصحيح. نعم.
قول أحسن الله إليك، ما معنى قول الفقهاء وإن ومفارد الاهتمام أن تصح كنية إمامته فرضا؟
إيش؟
وإنما مفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا،
يعني هذا يعملها بالحنابلة إذا نوى التردد ثم مر الحديث، فلا إذا نوى مفرد الإمامة فلا يكون إماما، والصواب أنه يكون إماما لحديث ابن عباس يكون صلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما، والنافلة والفريضة سواء. كنية إمامته فرضا، كان ينوي الفريضة بعد أن كانت نافلة. نعم.
الله يقول هذا، فضيلة الشيخ حفظكم الله، تعلمون ما تواجه المرأة المسلمة في الآونة الأخيرة من هجمات شرسة من أعداء الله الذين يريدون إخراج من بيتها وحيائها والدب بها في مستنقعات رذيلة ومزاحمة الرجال وإبعادها عن دينها وشغلها عن تعلمه وتعليمه بأمور تافهة، وحيث أنني ممن يحضرنا هذا الدرس أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى أهل الخير ممن يحضرون هذا الدرس، وذلك في دعوتهم وحثهم إلى إحضار أهلهم لمثل هذه الدروس التي تزيد المرأة المسلمة علما وتمسكا بدينها، فإنني ألحظ التقصير الواضح من أهل الخير حفظهم الله، وذلك بقلة العدد الذي يحضرنا فلا أرى إلا امرأة وامرأتين، فأرجو من فضيلتكم توجيه هذه الكلمة ومساهمة في توعية المرأة المسلمة وتثقيفها بكل ثقة ونعلم بكل ثقة أن المرأة المسلمة جديرة بالعلم ولتقف في وجه خطط الأعداء، والله يحفظه.
بارك الله في السائلة وزادها توفيقا وعلما وسدادا، ولا شك أن التعليم وتعلم العلم الشرعي أمره عظيم وفضله يسيم، والأدلة على فضل العلم وتعلم العلم وتعليمه كثيرة معروفة في الكتاب والسنة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ينفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا عام للرجال والنساء، فينبغي للمسلم والمسلمة ولطالب العلم ولطالبة العلم العناية طلب العلم، وينبغي أيضا للطالبات وللطلاب حث إخوانه على حضور حلقات العلم والدروس العلمية حتى يتفقه الإسلام في دينه. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا شك أن الإنسان إذا تعلم عبد ربه على بصيرة واستطاع أن يرد على الشبه وشبه المبطلين، استطاع أن يعلم الحق ويتبصر ويرد الباطل، فهذا عام للرجال والنساء. فأنا أهيب بالطلاب والطالبات من الرجال والنساء العناية بطلب العلم وحضور الحلقات والصبر والمصابرة والعناية بهذا، ولو فات هذا الإنسان شيء من أعمال الدنيا، فإن العلم الشرعي فضله عظيم، وهو أفضل كما قال العلماء أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل الصلاة والصوم والحج. يعني إذا دار الأمر بين تطلب العلم أو تتنفل في الليل أو في الضحى طلب العلم أفضل إذا كان ما تتمكن من الصيام النفل سبب الثياب والخيس سبب البيض يخل طلب العلم أفضل، وهكذا هو أفضل من نوافل العبادة، من أجل القربات وأفضل الطاعات لمن صلحت نيته وقصد به ذلك وجه الله والدار الآخرة. فلا شك أن ما ذكرت السائلة يعني جدير بالعناية، وينبغي للطلاب والطالبات الحث الإخوان والأخوات على طلب العلم وبيان فضله حتى يشيع الخير وحتى ينتشر العلم وحتى ترد الهجمات الشرسة التي يلقيها أعداء الله بسبب التسلح بالعلم. لما نرد هذه الهجمات إذا تسلحنا بسلاح العلم، أما إذا كان الإنسان جاهل فقد يغتر وقد تنطلي عليه الشبه، لكن صاحب البصيرة لا تنطلي عليه الشبه. وأذكر مثال لهذا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم سأل عن عالم فدل على راحل عابد يتعبد الليل والنهار وصلي الليل والنهار ويصوم، فجاء فقال أنا قتلت 99 نفسه فهل لي من توبة؟ قال أعوذ بالله ما لك 99 ليس لك من توبة. فقتل وكمل به الليل. هذه عقوبة عاجلة لأنه جاهل مركب عابد ما يتعب. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على عالم فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العلم نور. من يحول بينك وبين التوبة؟ من تاب الله عليه مهما فعل ولو فعل الشرك. فهذا الأول أفتى بجهل لأنه عابد، والثاني أفتى بعلم. وانظروا الفرق بينهما من آثار هذا وآثار هذا. آثار الأول قتل عقوبة عاجلة، والثاني من آثار تاب حتى وارشده إلى أن يعبد الله في بلدة كذا وتختصمت وجاءه الموت وتختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وفي النهاية قبضت ملائكة الرحمة سبب النور والإرشاد من العالم. فالعلم نور والجهل ضلال. نسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى الممات، وأن يوفقنا للاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والعض عليها بالنواجذ، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الله إليك، إذا كان الجماعة اثنان فجاء ثالث هل يتقدم الإمام أو يرجع المأموم؟
لا على حسب الحال، إن كان الإمام أمام الفسحة يتقدم، وإن كان الفسحة خلفه يتأخر المأموم. نعم هذه حركة ما تؤثر. نعم
إذا سجد المصلي هل يضم رجليه إلى بعضهما أو يجعل بينهما فرجة؟
إذا سجد المصلي يجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، والأمر في هذا واسع، لكن ظاهر يكون بينهما بعض الفجوة. أما سجد بعضهم بحديث عائشة أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على رجليه، سجد بعضهم بأنه يضم بين رجليه، ما يدل هذا على ليس ظاهرا، بل تقع يدها على رجل هذا وعلى رجل هذا ولو كان بينهما فجوة. هذا يكون بينهما فجوة يسيرة يعني، لأن هذا هو الأصل حتى يكون هناك حتى يجافي عضده عن جنبه وبطنه عن فخذيه، لكن المأموم تكون مجافاة بحيث ما يشق على بحيث ما يغلي من بجواره. نعم.
يقول أحسن إليك، غدا إن شاء الله يوافق 27/1 وهو اليوم الذي توفي فيه سماحة الوالد العلامة غفر الله له الشيخ عبد العزيز باز، وبهذه المناسبة نجد بعض المدارس يريدون الحديث عنه وعن سيرته ومناقبه في الإذاعة الصباحية، هل في ذلك محذور أفيدون مأجورين؟
نعم بدعة، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، هذا تحديد أيام محددة ما ليس له أصل. نعم.
أحسن إليك، ما صح الحديث إن الله لا ينظر إلى صف الأعوج؟
ما أعلم، ما أعلم حاله، لا أعلم حديثا، لا ما أعرف شيء في هذا، ليس عندي علم بهذا، حديث ما أدري عنه. نعم.